والثبوت، وبالتالي يؤمن ثمن المضي أو الخصوصية بمعنى الترقب فتؤمن خصوصية الحالة والمستقبل، أو كان المراد ما هو الأوسع من ذلك فتأتي خصوصية التلبس إذا في قضية الأوسع. هذا هو المبدا الثاني للشيخ. طبعا هذا المبدا الثاني متتبع على ما انتهى عليه من المبدا الاول. ثم صار في صدد اقامه البرهان على هذا المبدا. طبعا هو مجبور على هذه الفكره. ليش مجبور؟ لانه دام هذا ضرب تدل على الحدث في الزمن الماضي. وعلى رايه هو فرق الموضوع لا من الزمان، فيختار ان ياتي ببديل حتى يؤمن بعد الزمن زمان مضيع. فاضطر ان يفتح يا فكره سد على نفسه باب، ولكنه يضطر ان يفتح لنفسه باب اخر والا ما موجود. فهو سد على نفسه باب الزمان وفتح على نفسه باب الخصوصيه الذي تؤمن بالتبع الزمان. قلنا ما يذكره المصنف ها هنا عباره عن مقيدين. المقيد الاول بالامس اشرنا اليه. شنو قال المقيد الاول؟ علم علماء النحو قالوا ان فعل المضارع يدل على زمن الحالي والمستقبل. المقدمة الثانية لا مجال لاختراق الاشتراك المعنوي في الزمن، لأن كل زمن ملحوظ بنحو بشرط نفسه لا بشرط غيره. فإذا كان بشرط نفسه لا بشرط غيره لا مجال لاختراق الاشتراك المعنوي. فالمضي في الحال، فالحال فقط والمستقبل فقط، فكيف يمكن أن نوجد جامع بين هذا فقط وذاك فقط؟ لا مجال لفرق الجامع. هذا الإشكال، يعني إشكال الاشتراك المعنوي بين الحالي والمستقبل يرد على المحالي، أما على غيره ليس هذا الإشكال. ليش؟ لأن الخصوصية هي عبارة عن لا بشرط الحالي فإذا لا بشرط الحالي والمستقبل، إذا البيئة أظن يحتضن كل من ضرب الحالي والمستقبل. لذلك على رأينا نظرية الخصوصية، إحنا نقدر نوجه قولهم بأن فعل المضارع يفيد الحال والمستقبل، بينما على رأيهم فإنها لا مجال أن يوجهوا أن فعل الماضي يدل، فعل المضارع يدل على الحالي والمستقبل. لا مجال لذلك. زين ليش اخترت مؤيد ولم تذكره دليل؟ زين نحن عن لنا أن نقول بفكرة الاشتراك اللفظي، يعني بأي معنى؟ بأن الواضع وضع فعل المضارع بوضعين مستقلين. أحد الوضعين هو الحال، والوضع الآخر هو المستقبل. فهم ليسوا من دعاة الاشتراك المعنوي حتى تقول لا مجال لفرض الاشتراك المعنوي بلحاظ الزمان فلا بد من فرض الخصوصية. تفهم ماذا أقول؟ هذا كان المؤيد الأول. ولماذا المصنف نزلهم من مرتبة الدليل إلى مرتبة المؤيد؟ المؤيد الثاني، احنا وصلنا إلى هذا المؤيد، يقول المفهوم هم أيضا المؤيد يمكن تصويره بمقدمتين. في المقدمة الأولى إن علماء النحوم قالوا ان الفعل مثلا فعل الماضي موضوع للحدث زائد زمن الماضي زائد الحقيقي. فعجيب مصطلح عنوانه الحقيقي، الغالب الحقيقي ماذا؟ الاضافي. قال ان الفعل الماضي موضوع علمه للحدث سائق زمن الماضي الحقيقي. هذه المقدمة الثانية. إننا نستطيع أن نستعمل فعل الماضي في المضي الإضافي، فلا بد أن يقولهم في المجاز، والحال لا مجاز. انتهت المقدمة. وكررها المؤيد الثاني. المؤيد الثاني لماذا قلنا بنظرية الخصوصية وأنكرنا نظرية الزمان؟ وإحنا صرنا من دعاة نظرية الخصوصية وأنكرنا مقالة المحاكاة الذين كانوا يقولون بنظرية الزمان. الآن المؤيد الثاني شلون يتصور؟ إن علماء النحو قالوا إن فعل الماضي مثلا يدل على الحدث زائد زمن الماضي الحقيقي. هاي مقدمة. مقدمة ثانية. لا ريب يمكن استعمال الماضي في الماضي الإضافي، مع أنه لا يقبل التجاوز، بينما هم لا بد أن يقولوا خبت بس عندي شيء. ما المقصود من المضي الحقيقي وما المقصود من المضي الإضافي؟ المضي الحقيقي الآن عن الزمن النطق. اليوم شنو زمن النطق؟ كل زمن ما وراء ما قبل هذا الزمن شو يسميه؟ زمن حقيقي. كل زمن قبل دقيقة وهذا المجرة هذا اسم مضي حقيقي. المضي الإضافي المضي الإضافي هو أمر مستقبلي، لكن نفترض حادثين في المستقبل. كل من الحادثين وين؟ في المستقبل. مثلا شنو الحادثين؟ حادث تحقق قبل سنة وحادث تحقق قبل سنتين. فالحادث قبل سنة هو ماضي إضافي بالنسبة إلى الماضي الإضافي للحادث المستقبلي، فهو إضافي لكن إضافي بالنسبة إلنا، لأنه هو هم قبل لكن أي قبل؟ أبو السنة قبل أبو السنتين، فسمي ماذا؟ ماضي. ليش سمي ماضي؟ لأن الماضي هو شنو؟ القبل. لكن ليش سميته ماضي حقيقي؟ لا هو مستقبل، هو مستقبل. الآن لو أريد نفترض أن هناك واقعتين، واقعتين المستقبل. مثلاً الواقع الأولى أنه سأنال مبلغ من المال بعد سنتين، وقبل سنة من السنتين يعني بعد سنة أنا سأنال مثلاً حظ من العلم. الحظ من العلم هو حقيقة مستقبلي أم ماضي؟ مستقبلي. ليه؟ هذا بعد سنة، بعد سنة، بعد 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 سنة، هو شنو؟ مستقبلي. لكنه هو في نفس الوقت ماضي، لكن ماضي ماضي مو حقيقي. ماضي ماضي. ليش ماضي؟ لأنه هو قبله، لكن قبله ماذا؟ قبل بالحاضر في سنة، قبل يعني بالحاضر ما بعد السنتين. فقبل سنة بالنسبة إلى ما بعد سنتين يصير قبل، فهو قبل إضافي وإن كان بعد حقيقي، فهو قبل إضافي وإن كان بذلك. هو المثال الذي سيغيبه سيصير زي بعد سنة. وهي فهمنا. وقد ضرب عمرو قبل يوم من سنة. كلامه ما في كلمة ضرب. سيجيء زيد بعد سنة. وقد ضرب عمرو قبل يوم من مشيئه. قبل مشيئه. الضرب شو اللي حتى بعد سنة إلا يوم. فهو مستقبل إلى مو مستقبل. مستقبل. لكنه ماضي بأي نمط؟ بلحاظ ما بعده، بلحاظ مجيء، من حيث مجيء، بما أن الضر قبل المجيء بيوم واحد صار ماضي، وإن كان هو في واقعه مستقبل. هذا الذي يسمى ماذا؟ بالماضي الإضافي. واضح الماضي الإضافي شنو؟ فالماضي الإضافي شنو؟ هو قبل بلحاظ حادث آخر، وإن كان بلحاظ عمود الزمان هو بعده. هو قبل بلحاظ عامل آخر، وإن كان بلحاظ عمود الزمان هو بعده. هذا شو يسمى؟ ماضي إضافي. طبعا وعلى غرابه الشارع مستقبل إضافي. مستقبل إضافي شنو؟ بلحاظ عمود الزمان هو قبل، بلحاظ عامل القياس بلحاظ حدث آخر هو بعد. مثل ايش؟ ها اقول قبل سنه جاء زيد والظرف انتهى بعد قبل سنه راح يتحقق الا يوم. قبل سنه جاء زيد وهو يضرب عمرو بعده مجيء، فإذا هو بلحاظ المجيء قبل سنة والظرف قبل سنة، فكل منهما ماض، فهو ماض بلحاظ عمرو الزمان مجيء وماض، لكن بلحاظ القياس بين الظرف والمجيء هو شنو صار؟ هو مضارع بعده، فهو بعد قياس، وإن كان بلحاظ عمود الزمان وقبله. هذه فكرة المضي الإضافي وفكرة المضارع الإضافي. فإذا شو المضي الإضافي؟ عرفت يا المضي الإضافي ما سلوك. المضي الإضافي هو قبل بلحاظ حدث آخر، وإن كان بلحاظ عمود الزمان هو شنو؟ هو بعده. يعني هو المضي، فارق المضي مع المستقبل شنو؟ المضي قبل والمستقبل بعده. هذا بلحاظ المضي الإضافي، وهذا بلحاظ المستقبل الإضافي. المستقبل الإضافي شنو؟ هو بعد بلحاظ حدث آخر، وإن كان من حيث بعد الزمان هو قبل. هو قبل. جيد، هذا انتهمنا، هذا مصطلح صار، بيان المصطلح. ايش تعال عيد الاستدلال من جديد. الاستدلال من جديد هكذا، ان يلا الاستدلال الذي قلته ان علماء النحو حينما عرفوا فعل الماضي عرفوه بماذا؟ عباره عن الحدث زائد زمن المضي، لكن زمن المضي الحقيقي. خب هاي مقدمه. فإذا استعملنا المضي مو بمعنى المضي الحقيقي، وإنما استعملناه في المضي الإضافي، للزم على رأي علماء النحو أن يكون قائلين بالتجاوز. ليش قالوا بالتجاوز؟ لأنه هو استعمال في غير المعنى الموضوع، لأنه هو الموضوع له ماذا؟ المضي الحقيقي، بينما استعمل في ماذا؟ في مضي إضافي. طب بعد ونحن لا نشعر بالتجول. إذا لا مجال أن نقول بمقالة المحال. طب أما على رأيي أنا بالخصوصية، الخصوصية ما محفوظة فيها الخصوصية الحقيقية، وإنما يراد من الخصوصية أعم من أن تكون حقيقية أو إضافية. على رأي القائل بالخصوصية ولو الإضافية، يعني الفعل الماضي مش عندي أنا على رأيي، على رأي هذا عبارة عن حدث زائد خصوصية، لكن يا خصوصية، خصوصية الذي تنسجم مع الخصوصية المضي الحقيقي والمضي الإضافي، على رأيي يلزم التجوز؟ كلا. فعلى رأيي يلزم التجوز، وعلى رأي لا يلزم التجوز، ونحن بالمجدان نرى في هذه الاستعمالات شنو؟ أن ليس في البين تجوز، فهذا دليل على أن
يوافق وحينا ولا يوافق رأيه.
زي الحركة هنا ليش يقول مؤيد ولم تجعله دليل؟ هذا حلو، هذا الكلام ما ينفي، يعني على رأيه يلزم مجاز، على رأيه لا مجاز. الوجدان هم يشهد بعدم المجازية، هذا دليل على أنه النظرية صحيحة هي نظرية لا نظرية. وشيء ليش تجعل دليل وانا ما جعلته مؤيد؟ لان فيه شيء من المصادره. وين المصادره؟ طبعا مصادره كما قلنا، المصادره الاولى التسجيل رجاء بس على كيفيه فعل الماضي عند المحاط موضوع للحدث زائد زمن المضي الحقيقي. اقول لك حد من جاءها؟ هل ميتها الحسن؟ هاي الميت صي علماء ما قال لا علماء المحن ماذا قال؟ فعل الماضي موضوع للحدث زائد زمن المضي، فعم ان يكون حقيقيا او هاي ليش تحمل المضي شيء هم ما عارفين؟ هاي ملاحظه. اذا الملاحظه الاولى كان فيها شيء من المصادره للدليل، ليش؟ انك حملت علماء النحو امر ليس فائده. التأجيل يصير في علماء النحو يقولون المراد من المضي الحقيقي، فلا بد في المضي المجاز، في المضي الاضافي تقول بالمجازي، وهم والوجدان يشهد بعدم المجازي، فاذا كلام باطل. هم ما قالوا، هم ما قالوا، وانما قالوا ان فعل الماضي موضوع للحدث زائد المضي زمن المضي، اعم ان يكون حقيقيا او اضافي. فاذا كان يقولون بالاعم بعد يلزم التجوز على رأيهم، على رأيهم أيضا لا يلزم التجوز. هاي هاي الملاحظة الأولى، تحرير الملاحظة الثانية، وأنه على رأيك فتجد، وأما على رأي فجزما، وأما على رأي فجزما لا تجوز. أقول لا، فالدفاعي يقول أن الخصوصية التي أنت تقول بها نحو خصوصية تنتهي بنا إلى المضي الحقيقي، لا الأعم من المضي الحقيقي والإضافي. إذا قلنا على رأيه أن الفعل الماضي عبارة عن الحدث زائد الخصوصية، لكن يا خصوصية التي تنتهي بنا إلى المضي الحقيقي فقط، على رأيك أنت متجر، على رأيك أنت متجر شيخ، فتتعذب ان فعل الماضي موضوع للخصوصيه الاعم الحقيقيه والاضافيه. هنا اكو شيء من المصادره، اذا اكو مصادره لما اجيت الى راي النحاة بحثت حتى النحاة، لما اجيت في بيان نظريتك حاولت ان تجمل نظريتك، لما اجيت الى النحاة قلت يقدر يقول المضي الحقيقي، لما اجيت الى راي تجلد يجب انا اقول بالخصوصيه والخصوصيه العامه الخصوصيه الحقيقيه والاضافيه. لما اجيت ايش سويت؟ قلت حينئذ على رايي يلزم تجوز، وعلى رايي لا يلزم تجوز. فاحنا نقدر نخلف، نقدر ندخل يعني شيء نقول على رايهم يلزم ان لا حقيقه ان لا مجاز، ليش؟ لانه يعنون بالزمن المضي الاعم من المضي الحقيقي. وعلى رأي التثبيت بالخصوصية، لكن ربما الخصوصية خصوصية حقيقية. من هنا جعل هذا الدليل مؤيدا، لأنهم قاطف حجي دعوة بلا دليل، مجرد تجميلات خطابية لا برهان عليها، لأن كل هذا الذي مبني على ماذا؟ على مقدمات لا بد أن يكون متفق عليها، هذه ليست متفق عليها. وهذا المصدر الثاني، مش المصدر الثاني، يلا اسمعني المصدر الثالث. المصدر الثالث احنا قلنا وان عندنا ثلاثه مطالب استطراديه. شنو المصدر الثالث؟ ما الفرق بين الاسم والحرف؟ طبعا هذا الحديث عنه حديث في الحقيقه في امر في غايه البعد عن ما هو حديثنا فيه. عند الكلمة في المشتق شلون جرجرتنا إلى الحرف والاسم وشلون دخلت في التنبيه
ثالث في المقدمة الثالثة أم الثانية؟ المقدمة الثالثة في المشاهد تتناول فكرة خروج المصدر والفعل عن المشاهد قسم وين احنا نتكلم؟ أنا وين ننتهي؟ ما غير الأخلاق بين والفارق بين الاسم والحق هذا شو العلاقة؟ ليش دخلنا في شيء؟ ليش دخلنا في شيء؟ أصلا ما يعني أدنى مناسبة ما أدنى مناسبة ها المناسبة بس ها المصادمة منذ تحقيقنا في الفعل والمنطقة نظرية اجتهادية أصولية في بيان ماهية الفعل على خلاف ما يقوله النحاس أنا إذا المناسب لي حينما أتكلم في الفعل فأتكلمهم في الاسم والحرف لأنها الجامع المشتبك بالكلمة فإذا نقطة الاشتراكية يعني المدخل الاستقرار عند الشيخ الخراساني شنو؟ تحقيق الخراساني في حقيقة الكلمة بمصادقها الثلاثة قوية وذكر عن مناسبة كل مناسبة جيد يا أخوان إحنا أكو بس قضية نتفق عليها في مين قضية نتفق عليها طبعا راح أتكلم في كلمة من حرف من وكلمة ابتداء كلمة الابتداء وأريد أن أبين الفارق بين كلمة من الابتدائية وبين لفظ الابتداء طبعا كلمة من حرف وأما الابتداء فهو اسم فالسؤال ما الفرق بين من وبين الابتداء أو غير ما الفرق بين في والأفضل وهكذا فالسؤال ما الفرق بين الحرف والاسم أكو نقطة مشتركة شنو النقطة المشتركة إن الحرف عند علماء أنه لا يمكن أن يستعمل إلا في رد جملة الحرف ليس له معنى إلا في رد هذا نصطلح عليه لماذا؟ يصطلح عليه أن ليس له حظ مستقل وإنما حظه في آخر حظه في الآخر معناه ليس له معنى بنفسه وإنما معناه يسمون تداعي شايفين بعض الناس الله خالقهم وجودهم وجودا تداعيا يعني دائما يمشي وراء الآخر هذا الصفة المذمومة حتى وراء الأستاذ ما لك حتى شيء لأنه فيه شمة تداعية أن تصير بالجهاد نفسك تصير مستقيم أن تمشي وراء الآخر ليش دائما تمشي وراء الآخر هذا لا فالحرف لما نريد ان نقول واحد نريد نقول هذا كيف نريد نقول هذا تبع بس ان ذمه ذمه اصولي شلون ذمه نقول هذا حرف اذا قلنا هذا حرف يعني وجوده تبعي يعني دائما من الحواشي وما ممكن في يوم من الايام ان يكون مد وانما دائما دوره دور حاشي ولا معنى لأن يرفع إلى مستوى المد أما المد هو وجود مستقل مو جاي على أساس أنه شرط ليه لا لا هو كتب لأجل نفسه أما الحاشية كتب لأجل نفسه هذا كتب لأجل شيء لتفسير المد الحاشية كتب لا لنفسها وإنما لشرح المد أردت عن هذه الظاهرة ظاهرة التفسير ظاهرة الحاشية ظاهرة ليس له حظ ليس له هوية مستقلة هويته بالآخر هوية طبعا كنا نوجه الفكرة باتجاه المعنى جسم معنى هذا إذا وجهنا الفكرة باتجاه الوجود جسم الوجود الحقيقي لذا أن بحثي ليس الخلط بينهما شنو البحث المعنى الحقيقي وعندنا بحث آخر الوجود الحقيقي يشتركان في نقطة واحدة شنو النقطة الواحدة؟ التبعية هاي اثنين يشتركان في ماذا؟ في أن المرة تبعية في عالم المعنى ومرة تبعية في عالم
لذا احنا في عالم الوجود يقول كلنا وجودات تبعية الى العلم الى الله عز
وجل. إدراك الوجود استفاد إذا حرم التبعية وهذا النمط من التبعية موجود، لكن التبعية تتم إلى الوجود اللامتناهي إلى الكمال المطلق إيمان وهو شرف لنا، وهذا معنى العبودية. هذا معنى العبودية، لما نقول لما نشهد لفلان من العبودية يعني يقر بأن وجوده ليس وجودا مستقلا، وإنما وجوده وجودا تابعا لله، مو بس وجودي مو تدخل الوجود، لا لابد أن تفترض توحيد الوجود وتوحيد الأفعال وتوحيد الصفات وتوحيد الأفعال عن الوجود فعلا من الله وبعد وصفاتي، لكن هي صفات صفات الكمالية كلها من الله، فوجودي وصفاتي وأفعالي كلها تبعية وحقيقية لكن من الله عز وجل. هذا البحث بعد وجودي وصفاتي وأفعالي هذا بحث فلسفي. ليش بحث فلسفي؟ لأن من الذي يحدث بحث الوجود؟ من المتكفل لمباعد الوجود؟ علم الفلسفة. لا، موضوع علم الفلسفة شنو؟ الوجود. فحديث الوجود الاستمراري والوجود التبعي أو الحاصل أو الرابع كل هذا من شؤونات مفكرة فلسفة. أما بحث المعنى الحقيقي والمعنى الاسم هذا بحث من المسؤول عنه؟ علم المنطق. علم المنطق، المنطق شيء حد معانا، موضوع علم المنطق معانا. انت واحد يقول لي ها على الحصيله عاش وقت، اليس ان المعنى هو سنف من الوجود غايته وجوده في وعاء ده. لذا المعنى هو التصور هو اللحاق، ومن الواقع التصور واللحاق والمعنى ما هي إلا وجود، لكن وجود فيه وجود في الدين صار تداخل، صار تداخل العلوم. ليش صار المعنى هم بحث منطقي وهم بحث فلسفي، ونحن نعلم بأنه لا يمكن الفرق التداخل بين العلوم. الجواب شنو؟ لا، مرة نبحث عن المعنى بما هو معنى وهو بحث، وأخرى نبحث عن المعنى لكن لا بما هو معنى وإنما بما هو وجود فيكون بحثا فلسفيا. فبحثنا عن المعنى بما هو وجود يكون بحثا فلسفيا، وأما بحثنا عن المعنى بما هو معنى فيكون من قبل الآن علم الفيزياء أو علم الكيمياء. علم الكيمياء تبحث عن المواد والعناصر، مو هذه العناصر إلى بعد مرة الحصر ما لها من تركيبات كيميائية تسير عن الكيمياء، لكن بما هي وجوده بحثهم فلسفة بما هو وجوده. وهكذا ساعد حتى الآن علم العرفان يتداخل ربما يقال مع علم الفلسفة مع أنهما متباينان. ليش؟ لأن علم العرفان هنا يبحث عن الله عز وجل، لكن بما هو وحدة وجود. أما علم الفلسفة يبحث عن الله لكن لا بما هو وحدة وجود، وإنما بما هو وجوده مو بما هو وحدة وجود. إذا سأعرف رجل فإذا شنو معنى المعنى الحرفي؟ طبعا هو الأصول يبحث تبعا ولله عز وجل علما آليا مشي علما آليا، وهو حكمه حكم المنطق. ومن هنا حديث الأصول، ما هنا حديثا عن ماذا؟ عن عالم المعنى. فبحثنا هذا هو بحث شنو؟ بحثا في المعنى أو في المنطق. طيب إلى هنا ماذا نقول؟ المعنى ينقسم إلى قسمين، معنى استقلالي أو اسم، ومعنى حرفي أو غيري أو غيري. المعنى الاسم شنو؟ له معنى مستقل في نفسه. المعنى الحرفي ليس له معنى مستقل في نفسه، وإنما معناه في ضمن الآخر. هذا هو المعنى الحرفي والمعنى الاسم.
يحضر حمل الاستقلالية باللحاق الاستقلالي، يعبر عن الحرفية باللحاق الحرفي. إلى حسنة أقول نقطة مشتركة عند الجميع، عنوانها يعني عند الجميع مقصود من الجميع، من الجميع يعني إحنا علماء الأصول وهم يعني علماء النحو. شنو النقطة المشتركة بين الأصول والنحو؟ إن الحرف معنى إن الحرف معنى آلي، وإن الاسم معنى استقلالي. هاي نقطة راس صدر موضوع وفاقد، هاي نقطة موضوع وفاقد، هاي النقطة ما نختلف عليها، لكن نختلف فيما وراء هذه النقطة. بس أرجوك أنت إذا ما تركز من نقطة الاشتراك من أنت مثلا نقطة الاختلاف، فإذا نقطة الاشتراك شنو؟ كلنا يقول بأن من فيها شمة اللحاظ الآلي، وكلنا يقول في أن كلمة الابتداء فيها شمة الاستقلال. هاي نقطة متفق عليها. جيد. إذا المهم نقطة الاستقلال موقع اللحاظ الآلي أي، وهكذا موضع اللحاظ الاستقلالي أي. طبعا كما تذكرون احنا النظريات البدوية أربعة أحكام، لكن هي راح نجمعها ونسويها اثنين. بعضهم حاول أولا بين النظريات الأربعة تنفذ اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي موقعهم في الموضوع هي النظرية. الآخر شيء موقعهم في المستعمل فيه، هاي النظرية الثانية. النظرية الثالثة في الوضع. النظرية الرابعة في الاستعمال. فصار عنده كم مصطلح؟ أربع مصطلحات. شنو هي المصطلحات الأربعة؟ الموضوع له، المستعمل فيه، الوضع، الاستعمال. شنو الفرق بين هذا؟ بس أولا أنت وعدتني أن هذه الأربعة مش نسويهم اثنين، فنبين الاثنين. النظرية الأولى تقول هي اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي موقعهم في الموضوع له أو في المستعمل فيه، وهي نظرية المحاكاة. فبقى نظرية المحاكاة. إذا نظرية المحاكاة تقول إن اللحاظ الآلي واللحاظ الاستقلالي أين موقعه؟ في الموضوع له أو في المستعمل فيه. هذه نظرية نظرية شيخنا الفراساني، نظرية شيخنا الفراساني إن اللحاظ الآلي واللحاظ استقلالي موقعهم في الوضع وفي الاستعمال، في الوضع وفي الاستعمال. خلنا نفهم أزمتنا أزمة تصورية قبل أن تكون أزمتنا أزمة تصديقية. لذا إحنا راح نحتاج نتحرك على دائرتين، دائرة التصورية والدائرة التصويرية. طب نحكي بنظرية المحاكي بالنعم. المحاكي شيء يقول؟ يقول تدري كلمة من إلى أي شيء موضوع، موضوع الموضوع له كلمة من شنو؟ من ما بأدائها الموضوع لها مركب من جزئين. شنو الجزئين؟ الابتداء زائد اللحاظ الآلي. وكلمة الابتداء موضوع الموضوع له مركب من جزئين، الابتداء زائد اللحاظ الاستقلال. وبهذا يتضح أن بين من وبين الابتداء عند النحاد هناك حقيقة، أحدهما يباين الآخر بسبب الجزء الثاني. كما نقول ما الفرق بين الإنسان والفرس؟ أليس الإنسان حيوان زائد ناطق والفرس عبارة عن حيوان زائد صاحب؟ لكن يقولون أنهما حقائق متباينة. وجه التباين أي؟ للبعد الثاني، للجزء الثاني، للفصل. وإن كان يشتركان في جنس، ومن هنا نقول الإنسان مباين للفرس.
هنا عبر من أن يدعي علماء النحو يقولون إن لفظ من عبارة عن ابتداء زائد اللحاظ الآلي، وإن لفظ الابتداء عبارة عن ابتداء زائد اللحاظ الاستقلالي، والفارق بين من وبين الابتداء فارق التباين لبينونة الفصل لهذا عن ذلك. طبعا إما أن نسأل أن هذه البينونة بينونة في عالم الموضوع له، الموضوع له يعني ما بأداء اللفظ لأي شيء وضع، أو إذا مد مضايق من عالم الموضوع له قلت في عالم المستعمل. وعلى كل من النظريتين، من نظرية الموضوع له أو المستعمل فيه، إما نظرية النهار تقول بنظرية المباينة. فلو واحد سألنا ما الفرق بين من والابتداء عند النهار؟ كلمة واحدة هي تقول البينة المباينة. هذا الدهر فوق تعال جناب الشيخ فتش الشيء قال لا جلد موضوع له الابتداء لكلمة وموضوع له بكلمة الابتداء الابتداء، وأنا أقول بنظرية الترادف، وأنا أقول بنظرية الترادف، وأن لا فرق بين كلمة من وبين كلمة الابتداء، لا فرق بينهما، فالموضوع لهما بسيط وليس بمرتب، والموضوع لهما هو كلمة الابتداء، ولا حظ للحاظ الآلي ولا للحاظ الاستقلالي في دائرة الموضوعية ولا في دائرة المستعملة. ومن هنا أقول بالترادف في كل من العالمين، عالم الموضوعية وعالم المستعملة. إذا أنت لا ترى فارق بين من والابتداء، يقول لا أرى فارق، لكن هو فارق في دائرة الموضوعية ولا في دائرة المستعمل، وإنما في دائرة الفاعل. طبعاً يا أخوان هذه الدوائر الأربعة نسميها دوائر قولية. قولية يعني أولاً تتكون الموضوع له، ثم المستعمل فيه، ثم فين؟ أقول لك شنو السبب؟ طيب هاي تثبت أنه التباين ليس في الموضوع له ولا في المستعمل فيه، وإنما تباين في الدائرة الثالثة أو في الدائرة الرابعة. الثالثة يعني الوضع، والدائرة الرابعة يعني المستعمل. هل أبين لك الفرق؟ أنا مثلت بهذا المثال وتقدر أنت كنت له بأمثلة كثيرة، بعدين أستعمل المصطلح الكثير. الآن من قبل المصطلح الكثير أستعين بفهم هذا المطلب بالمثال. أقول أنا أحب ابني ولا أحب ابني، أضع ابني له لفظ، لفظ أول زيد واللفظ الثاني عمرو. لفظ زيد الموضوع له ما هو؟ ابني هذا الوجود الخارجي. لفظ عمرو الموضوع له ما هو؟ وهذا الوجود الخارجي. فلنا أن نقول إن لفظ زيد ولفظ عمرو بلحاظ الموضوع له مترادفان ولا مترادفان؟ ليش مترادفان؟ لأن ما بأزاء لفظ زيد وما بأزاء عمرو هما شنو؟ واحد. والترادف شنو؟ ترادف شنو؟ عرف الترادف تحدث ألفاظ لما بأزاء واحد. لذا إن زيد وعمرو شنو مترادفان على وفق نظري. ليش؟ لأن ما بأزاهم وهو شنو أزاهم وهو علم، هاي وجود الخارج، علم وجود الخارج هو شنو؟ واحد جيد. نعم شو اسمعك أقول لك يا هذا أنا الواضع أشتغل عليك أنت في عملية الوضع أو في عملية الاستعمال. أشترط عليك إذا في نادي ابني في الصباح ناديه بلفظ زيد، وإذا تريد أن تناديه في المساء ناديه بلفظ عمرو. على أن يكون في الصباح ليس جزءا من الموضوع لا. على أن يكون في المساء ليس جزءا في الموضوع لا. بل الموضوع له والمستعمل فيه في كل منهما هو عبارة عن ذات دليل. إذا في الصباح وفي المساء أين محله؟ شرط في الاستعمال. شرط في الاستعمال. مثل ايش الأول أقول لك لو ما إلى ماذا موضوع؟ قبل هذا المعنى. أقول لك شرط أن شروط معرفة العلم ما يجي فيها بالإخلاص. الإخلاص شنو صار جزء من الموضوع لا؟ جزء من المستعمل، يعني نقول لفظ الماء موضوع إلى الماء زائد الإناء؟ لا. موضوع إلى المستعمل في الماء زائد الإناء؟ لا. إذا وين الإناء؟ ليس في الإناء. أقول شرط الاستعمال. هذا شرط الاستعمال. ولكن وليس كل ما هو شرط الاستعمال هو جزء في الموضوع. ما كان شرط الاستعمال ليس من الضروري ان يكون جزءا في الموضوع. مرحوم الشيخ الخراساني يقول انا احترم اللحاظ الهادي واللحاظ الاستقلالي، لكنه ليس موقعه كما اراد علماء النحو ان يقولوا ان موضعه هو الموضوع له او المستعمل فيه، حتى نقول بنظريه المباينه والبينونه، وانما موقعه ما هو؟ هو في عالم استعمال او عالم الوقت. هذا طبعا شرط الاستعمال. والله ما فهمت. هذا شنو الفارق؟
هذا فارق كبير، فارق وين الفارق؟
على نظريه النحاة لو ان فرد استعمل كلمه من بدل الابتداء او كلمه الابتداء بدل من، شو نسمي هذا الاستعمال؟ نقول غلط. ليش غلط؟ ليش غلط؟ لأنه استعمال غير المعنى الموضوع له وبعد ومن وجود مناسبة على رأي المحال. أما على رأي استعملنا كلمة من بدل كلمة الاستداء وكلمة الاستداء بدل كلمة من، شو نسميها؟ نقدر نقول غلط؟ لا. إيه نعم على رأينا رح نوجد نظرية جديدة عنوانها شنو؟ احنا عندنا ثلاث أشياء. شنو ثلاث أشياء؟ استعمال حقيقي واستعمال مجازي واستعمال لا حقيقي ولا مجازي. الخبر صحيح على قدر السموية لا حقيقي ولا مجازي. شنو استعمال حقيقي؟ عرف يا استعمال حقيقي. استعمال اللفظي في المعنى الموضوعي. استعمال المجازي استعمال اللفظي في غير الموضوع له لمناسبته. خب الثالث الذي لا حقيقة ولا مجازي استعمال اللفظي في المعنى الموضوع له لكني مخالف لشرط الواقع. استعمال اللفظي في المعنى الموضوع له لكنني مخالف لشرط الواقع. فاحنا ممكن ابني اقول له في الصباح لا تستعمل تناديه في الصباح قل زين، والا اردت ان تناديه في المساء فقل عم، وجعلت هذه الفكره على اساس شرط في الاستعمال لا جزءا في الموضوع لا، والا الموضوع له هو عباره عن شنو؟ عن نفس ذات سيده. فاذا بالصباح بدل ما اقول زين قلت عم. اسال سؤالي عندما اقول لابني في الصباح عم، اسال سؤالي السؤال الاول هل استعمل اللفظ في غير المعنى الموضوع لا ام لا؟ الجواب لا. ليش؟ لان اللفظ حرم من الموضوع للذات وانا استعملت فيه ما عندي شيء جديد. اذا هنا استعمل اللفظ في ماذا؟ في المعنى الموضوع لا. لكنني قد خالفت شرط الواقع ومخالفه شرط الواقع يخرجه عن دائره الحقيقه وهو لا حقيقه. لأن إذا التعريف حقيقي عند الفراس هذا شعيب استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له ولم يخالف شرط الواقع. واللا حقيقة استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له لكن على أن يكون قد خالف شرط الواقع. ومن هنا النحاة ماذا يقولون
عندما إما حبيبة أمة
مجاز حبيبة سيدة
استعمال لفظ بمعنى الموضوعية
مجاز استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوعية طبعا الغلط أنا قلت الآن أنا أطرد الغلط من الفكرة
الغلط من المحل الآخر
ما أريد أنه أعطل المصطلح الغلط لكن الآن ما أريد أدرس المصطلح الآن أجنبي على المقام
فإذا شنو الحقيقة عندهم استعمال اللفظ بمعنى الموضوعية
مجاز
استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوعية
هذا نظريتنا المفهوم الشيعي يقول قد نستعمل اللفظ في المعنى الموضوعي له ولكنه مع هذا لا ينحت بالحقيقة بل ينحت لا هو حقيقة ولا هو مجاز ليش مو حقيقة؟
لأني خالفت شرط
واضح وليس لماذا ليس بمجاز؟
لأني استعملته في المعنى الموضوعي
ما استعملته في غير المعنى الموضوعي والمجاز عبارة عن استعماله في المعنى غير الموضوع وانا اخذ في بعض المساله اني استعملته في المعنى الموضوعي لا
اذا تلخص مطلبين بس حتى اطبق المطلب الاول شنو؟ المراعاتان من دعاه نظريه الترابط
بين من وبين الابتداء لا الترابط وين يكون الموضوعي له والمستعمل فيه وان كان هو يقول بالليونه والمباينه في شان استعمال الوضع
هذا مطلب
بخلاف النحاة فانهم قائلين بالتباين لكن التباين في هذا الموضوع
هذه النظرية الرئيسية النحاة يقولون بالتباين في أفق الموضوع له والمستعمل فيه
وأنا أقول بالترادف في أفق الموضوع له وفي المستعمل فيه نعم أنا أقول بالتباين في أفق الاستعمال
هذا المطلب رقم واحد المطلب رقم اثنين النحاة يحصرون الدائرة بين الحقيقة فيه. والمجاز وأنا أتي بنظرية جديدة عنوانها قد يكون الشيء لا هو حقيقة لا هو مجاز وأن الحقيقة عندي عرف لي الحقيقة عندي استعمال اللفظ في المعنى الموضوع لا أتفق عنوانها مع أني ألتزم بشرط الوضعية بينما المجاز واستعمال اللفظ في غير المعنى الموضوعي لا لا حقيقة ولا مجاز استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له على أني خالف شرطا
هذه نظرية المفهوم الشيعي على وفق هذه النظرية فأنا أعطيك معنى للبحث البعيد على وفق هذه النظرية البعيد يقول على نظرية الحسن الشعبي ثلاثة اتصال هذه الاتصال الثلاثة هي للاسم وللفعل غد إن شاء الله نتكلم في حصار ثلاثة على نظرية المرحوم الشيخ الخراساني وهذه حصار ثلاثة للإسم وللحرف هذا مطلب المطلب الثاني
نحن كل كان كلامنا دائرة تصور
غد إن شاء الله نفتح ملف تصديق
هذا حشي باب حشي
لابد أنه يبرهن على نظرية المرحوم شيخ المطلب الثاني ان بين الخصوصيه الاولى والخصوصيه الثالثه يبدو في الوهله الاولى وجود تنافي فكيف يمكن معالجه التنافي وقبول كل من الخصوصيه الاولى والثالثه نبين ذاك التنافي بين الخصوصيه الاولى والثالثه وكيف يمكن معالجه هذه الخصوصيه بس ترى طبقت لك ولو شيء بسيط من المطلب مؤيدين المؤيد الاول ان العلماء قالوا ان المضارع يكون مشتركا معنويا بين الحال والمستقبل والحال لا معنى للاشتراك المعنوي الا على وفق نظريه الخصوصيه والحال لا معنى له يعني الاشتراك المعنوي الا ان يكون للمضارع خصوص معنى يصح او صح انطباقه على كل من الحال والمستقبل
لا أنه يدل على مفهوم زمان يعمهما.
إذا مجال لفرض المشترك المعنوي في عالم الزمان،
لا معنى لفرض المشترك المعنوي في عالم الزمان، لا أنه يدل على مفهوم زمان.
قلنا لأن الزمان ليس بإمكانه أن يكون مشتركين معنويين، لأن الحال فقط والمستقبل فقط، ولا مجال ما كان فقط وفقط أن يكون فيه جامع معنوي بخلاف الخصوصية، فإنه يمكن فرق ذلك.
كما أن الجملة الإسمية تجريد ضارب يكون لها معنى صح انطباق على كل واحد منهم، يقول هكذا ضارب، فإن فيه خصوصية عنوانها التلبس، والتلبس جامع معنوي يحتضن كل من المضي والحال والمستقبل، وإلا لو لم يكن بالخصوصية لكان الإشكال مسجل حتى في مثل ضارب، فإن ضارب كيف يكون دالا على الحال والماضي والمستقبل، والحال أن الزمان لا مجال لفرض الاشتراك المعنوي فيه. طبعا مع الفارق في أنه في اسم الفاعل إنما نستفيد أحد أبعاد الزمان الثلاثة لا بد أن يكون بمخرج، بينما في الفعل استعمال هذا لا حاجة إلى حفظ المخرج، معنى صح انطباق على كل واحد من الأسماء مع عدم دلالتها على دلالتها، يعني دلالة الاسم الفاعل على واحد منها، يعني من الثلاثة أصلا، فكانت الجملة الفعلية كالجملة الإسمية مشتركتان من حيث الخصوصية، وكل منهما لا يمكن تعقله إلا وفق نظرية الخصوصية. هذا المؤيد الأول، وربما يؤيد ذلك يعني هم أيضا نظرية الخصوصية، لا ما قاله علماء النحو. شنو الذي يؤيد؟ أن الزمان الماضي في فعله وهكذا زمان الحال أو الاستقبال في المضارع لا يكون عندهم، لا يكون الزمان ماضيا أو مستقبلا حقيقة لا محالة، بل ربما يكون الزمان شيء في الماضي الإضافي. طبعا ما تشوفون العبارة مربكة، أنا شلون صرت الاستدلال؟ رجاء أن تفتي لسياسة الشارع يريد أنهم النحات يقولون أن الماضي موضوع للمضي الحقيقي، وقد استعمل المضي لا في المضي الحقيقي بل في المضي الإضافي، فلا بد أن يكونون بنظرية التجاوز ولا مجاز، بينما على نظرية الخصوصية أن الخصوصية أعم من الخصوصية الحقيقية والإضافية، فلا يلزم على نظريتنا التجاوز. هذا كل واحد يقول واضح الفكرة؟ شوف العبارة، وربما يؤيد أن الزمان الماضي في فعله وهكذا زمان الحال أو الاستقبال في الفعل المضارع شهر الزمان لا يكون ماضيا أو مستقبلا حقيقيا أو حقيقة دائما، لا يكون، بل قد يكون إضافيا حقيقة، يعني مقابلة إضافية، بل ربما يكون في الماضي سبحانه إضافي، لكن يا ماضي هو ماضي لكن بلحاظ عامود الزمان مش مستقبل، بلحاظ عامود الزمان هو مستقبل، وإن كان بلحاظ حدث آخر هو ماضي، الماضي مستقبل حقيقة، هذا هو المثال الأول، أو المثال الثاني، أو يكون فعل المضارع بلحاظ عامود الزمان هو ماضي وإن كان بلحاظ حدث آخر هو مستقبل، وفي المضارع ماضي كذلك، وإنما يكون ماضيا أو مستقبلا في فعلهما كما يقرأ في مثل قولي يجيء زيد بعد عام، إذن يتحدث عن ماذا؟ عن قضية مستقبلية، وقد يساعدني ضربة، هاي ضربة بلحاظ عام جدا ماشي مستقبلية، وإن كانت بلحاظ الحادث الآخر يعني لا حادث حادث المجيء فالضرب بلحاظ المجيء قبله، وإن كان الضرب بلحاظ عامود الزمان فهو بعده، فالضرب بلحاظ المجيء هو قبله فحظى بالكتب المضي، وإن كان بلحاظ عامود الزمان هو بعده. هذا الكلام الأول، وقد ضرب قبله بأيام، إذا معنى الشاهد كلمة ضربة في مثل كلمة ضربة فإنها ماضي بلحاظ الحادث الآخر وإن كان هو مستقبل لحاظ عمود الزمان. تعرف بلال آخر وجاء زيد في شهر كذا يعني في الماضي في الماضي ليش عن كل عن الماضي فإذا بلحاظ عمود الزمان هو شنو حديث عن الماضي لكن وهو شنو مع الشهر الكلمة يضرب هنا بلحاظ عمود الزمان هو ماضي وبلحاظ الحدث الآخر هو شنو مستقبلي بلحاظ المجيء الضرب بعد المجيء فصار مضارعا لكن مضارعا إضافيا وهو يضرب في ذلك الوقت أو فيما بعده ثم مضى فتأمل جيدا بينك وجب تأمون ثم لا بأس بصرف عنان الكلام لا بيان ما فيه يمتاز الحرف عما عداه يعني عن الاسم بما يناسب المقام لأجل الاضطرار والاستطراد في تمام الأقسام. الحمد لله.